الثاني: إذا دعاكم فأجيبوه ولا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا، إذا دعاك صاحبك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، بل أجب كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الآيات طيب، ثم قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني نهيناكم عن هذا كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنه قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. وكم من كلمة واحدة أوقعت نفس أوقعت صاحبها بالكفر فهوى بها في النار والعياذ بالله. نستفيد من هذه من هاتين الآيتين فوائد كثيرة. أولا: تحريم التقدم أو التقديم بين يدي الله ورسوله. من أين أخذ التحريم؟ كن شجاعا، قم يا أخي، وأنا أحتاج العصا طويل عشان أنا أريد جارك، ما أنت الجنبه، كم الله يهديك. من أين نأخذ التحريم من هذه الآية؟ طيب، ثم عقبه بقوله: واتقوا الله لئلا يظن الظان أن النهي هنا للكراهة. طيب اسمع: ويؤخذ من هذه الآية تحريم البدع في الدين. تحريم البدع في الدين من أين تؤخذ؟ تفضل. فإن المبتدع مقدم بين يدي الله ورسوله. أحسنت. وجه ذلك أن المبتدع شرع في دين الله ما ليس منه، فلسان حاله يقول إن الشرع قاصد، لأن هذه عبادة لم يأتي بها فيكون قاصرا، ولهذا تعتبر البدع من أخطر ما يكون على دين الإنسان، من أخطر ما يكون، لأن مضمونها ومستلزماتها صعبة للغاية. الابتداع في دين الله ينافي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم متى؟ أي يوم؟ يوم عرفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أكملت لكم دينكم، ما في شيء من الدين إلا كامل. إذن هل نحتاج بعد هذه الآية إلى شيء ندين الله به غير موجود في الشرع؟ أبدا لا نحتاج. فمن ابتدع في الدين فإن ابتداعه ينافي مضمون هذه الآية منافاة تامة. والإنسان المبتدع لو علم ما في بدعته من الخطر العظيم لكان أشد نفورا منها من نفور الإنسان من الأسد. انتبه. طيب، ومن مفاسد البدع أن المشتغل بها يهدر سنة ثابتة. كل إنسان يشتغل ببدعة فإن اشتغاله بها سيهدر سنة. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة سنة مثلها أو أشد. لماذا؟ لأن الإنسان عامل يعمل، فإن عمل بشيء اشتغل به إيش؟ عن الشيء الآخر. فإذا عمل بالبدعة اشتغل بها عن السنة. ومن مضار البدعة أنها كما دلت الآية هذه تقديم بين يدي الله ورسوله، وتعد على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مفاسد البدع أن مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما جاهل بها وأنها من دين الله، وإما كاتم لها، وكلا الأمرين خطير للغاية. لأننا نخاطب المبتدع ونقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ببدعتك هذه وأنها من دين الله أو جاهل؟ ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. انتبهوا، نسأل المبتدع: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ببدعتك التي أتيت بها وزعمتها من دين الله تتقرب بها إلى الله، أو جاهلا بها؟ وش يقول؟ إن قال جاهلا بها فهذه خطيرة جدا، لأنه يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في دين الله. وإن قال إنه كان عالما، قلنا له: إذن هل يكون مبلغا رسالة ربه أو كاتما لها؟ نعم، يلزم أن يكون كاتما لرسالة الله غير مبلغ لها، لأننا فتشنا في سنته لم نجد هذه البدعة من دينه، فحينئذ يكون كاتما لها. فالمبتدع لا شك أن بدعته تستلزم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما الجهل وإما الكتمان، وكلاهما عيب عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال: يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغها ولكن لم ينقلها الصحابة، قلنا: وهذا مشكل بقى، لأنه يلزم على هذا القول أن الصحابة قد كتموا الشرع، قد كتموا الشرع وفرطوا في نقله، هذا من وجه. ويلزم أيضا مفسدة أخرى أكبر، وهي أن الله لم يحفظ الشريعة، مع أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغها كما زعم هذا المبتدع ولكن لم تنقل إلينا عن طريق الصحابة، فلازم ذلك أن الشرع إيش؟ غير محفوظ، لأنه لم ينقل إلينا. وهذه مفسدة لا يمكن أن يقول بها إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. ونحن أيضا ومن مفاسد البدع أن صاحبها يشعر بأنه قد سن طريقة، قد سن طريقة بنفسه هو ليتبعه الناس عليها، وحينئذ يدعي لنفسه مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة وأنه مشرع. ولهذا أتى بهذه البدعة للناس حتى يمشوا عليها. والمقام لا يقتضي أكثر مما ذكرت الآن، لأن الوقت قد قرب للإجابة على الأسئلة، لكني أقول إنه لو لم يكن من مفاسد البدعة إلا أنها من التقدم بين يدي الله ورسوله لكفى بذلك تنفيرا عنها. ونحن نقول بعبارة قصيرة مختصرة، نقول للمبتدع: اكتفي بما ثبت من شرع الله عما لم يثبت. كذا أو لا؟ أنت تريد أن تتقرب إلى الله فاكتفي بما ثبت من شرعه عما لم يثبت، ودع ما لم يثبت، أرح نفسك وأرح غيرك، واجتنب الشر وأسباب الشر، وستجد الخير كله. من فوائد هذه الآيات الآيتين الكريمتين إثبات اسمي السميع والعليم لله عز وجل لقوله إيش؟ إن الله سميع عليم. واعلم أن من القواعد المقررة أن اسم الله عز وجل إذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة. إذا كان الاسم متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة. الأول إثباته اسما لله، يعني أن تثبت أن هذا الاسم اسم لله. والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم. والثالث إثبات المعنى المتعلق بها، يعني الأثر المترتب عليها. أذكر الثلاثة. إيش معنى اللفظ؟ أن تثبت أن هذا الاسم اسما لله لا لغيره. نعم، الصفة التي دل عليها. ها؟ والثالث المعنى المترتب عليه وهو الأثر. خذ السميع مثلا لذلك، لا يمكن أن يتم الإيمان به إلا بأن تثبت بأن السميع من أسماء الله. وأنا أقول لكم هذا لأن من المبتدعة من يدعي أن أسماء الله ليست أسماء الله لكنها أسماء لبعض مخلوقاته. لا يمكن أن تؤمن بأن بالاسم حقيقة إلا بإثبات أن السميع من أسماء الله. الصفة السمع، تمام، اسرع. وأن تثبت أن هذا الاسم يدل على صفة هي إيش؟ السمع. وقلنا ذلك لأن من المبتدعة المعطلة من يقول إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معنى ولا صفة. طيب الثالث الأثر أو المعنى المترتب عليها. كما هو المعنى المترتب على السميع؟ أنه يسمع، أنه يسمع. ولهذا جاءت هذه جاء هذا المعنى في مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أما إذا كان الاسم غير متعد بل هو لازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله وإثبات المعنى الذي دل عليه، لأنه ليس له معنى يتعلق به خارج عن ذات الله. مثاله الحي. الحي اسم من أسماء الله، فلا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله وإثبات المعنى الذي دل عليه وهو الأخ الحياة. أحسنت، وهو الحياة. هل له معنى متعلق بغيره؟ انتبهوا يا جماعة، هل له معنى متعلق بغيره؟ الحي متعلق بغيره. خلنا نشوف الأخ. يلا
حي بس من الجسم ليس حياة مستدامة.
وش حياة الله؟
الحي هو حي لكن
الحي مشترك. أنا ما أقول أنا حي وأنت حي والثاني حي. أسماء الله من أسمائه الحي ووصفه الحياة، فهل له معنى يتعلق بغيره؟ يعني مثل السميع يسمع غيره، هل للحياة معنى يتعلق بالغير؟ السلام ماذا تقول؟ أي كان بالأول يقول لا، لكن سمع واحد يقول يحيي وقال يحيي. على كل حال، ربما بعض الناس يتوهم أن المحيي يعني الحي، وهذا خطأ. المحيي يتعلق بالغير، يتعلق بالغير. ولهذا نقول إن الله تعالى يحيي ويميت، أما الحياة فإنها تتعلق بذات الله فقط. فالحي إذن لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما من أسماء الله، وإثبات المعنى الدال عليه وهو الحياة بس، ولا يتعلق بالغيب. هذه قاعدة مفيدة في أسماء الله. نعم، ما حاجة نأتي بكل اسم من أسماء الله، يكفي مثال واحد. طيب، أما الآية الثانية ففيها تحريم رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا من لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفيها التحذير من ذلك غاية التحذير، وأن الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن فوائدها تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التي قد تخفى وقد تكون سببا لكفره وشركه وهو لا يشعر، لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعمل لا يحبط إلا بالكفر، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نرجع إلى الأسئلة. باقي علينا من الأسئلة هذا وقت الأسئلة الآن، مع أنه قد بقي علي موضوع أحب أن أبحث فيه، وهو موضوع المفطرات، لأننا بالأمس تكلمنا على شروط الصوم. شروط المفطرات، فهل تحبون أن أتكلم عليها الليلة أو نأخذ الأسئلة ونكملها في الليلة القادمة إن شاء الله؟ إذن نتكلم بإيجاز عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. المفطرات ذكرنا أنها تسعة، أليس كذلك؟ ذكرنا أنها تسعة. هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم وضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع. مثال الجهل بالحكم الشرعي: صائم احتجم وظهر منه الدم لكنه لا يعلم أن الحجامة مفطرة، لا يعلم أن حجامه تفسد الصوم، فجاء يسأل ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح، صومك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. جاهل بالشرع ولا جاهل بالواقع؟ جاهل بالشرع، فلا يفسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن فأقول لهذا الرجل أتم صومك وصومك مقبول، أقول ذلك وأنا مطمئن، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الرجل لم يتعمد، لو علم أن الحجامة مفطرة ما فعلها. طيب، رجل كانت السماء مغيمة وهو صائم، فغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل وشرب ثم انجلى الغيم وإذا الشمس لم تغرب، ماذا نقول؟ صومك صحيح، لأنه جاهل بالواقع لا يعلم أن النهار باقي، ولو علم أن النهار باق نعم ما أفطر ولا أكل ولا شرب. فإذا قال قائل أليس الأصل بقاء النهار، بقاء النهار؟ أليس الأصل بقاء النهار؟ فالجواب بلى، لكنه له الرخصة أن يفطر إذا غلب على ظنه دخول الليل، ولو لم نقل بذلك لبقي الإنسان إذا كانت السماء مغيمة لبقي لا يفطر إلا إذا أظلم جدا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم نقول أليس هذا الرجل أكل وشرب مخطئا؟ الجواب أو متعمدا مخطئا، لأنه لو علم أن الشمس لم تغرب ما أكل. ثم نقول ثالثا قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا على يقين أو على ظن؟ سبحان الله، بعض الناس جبان، إذا قال الصواب ثم أشعرته بأنه مخطئ تراجع. هل أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على يقين أو على ظن؟ سبحان الله يا إخواني، دقيقة، لو كان على يقين هل يمكن أن تخرج الشمس بعد الغروب؟ أسألكم، لا يمكن. إذن هم أفطروا على ظن لأنها السماء مغيمة، ولو كان على يقين لا يمكن أن تخرج الشمس مرة ثانية. إذن أفطروا على ظن ثم طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء، الإمساك سيمسكون ما في إشكال، لكن لم يأمرهم بالقضاء. فإن قال إنسان لعله أمرهم بالقضاء، قلنا لو أمرهم بالقضاء لنقل الأمر بالقضاء كما نقلت الحال، لأن هذه قضية واحدة لا بد أن تنقل برمتها، ولو كان الرسول أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من إيش؟ لو أمرهم بالقضاء صار القضاء من الشرع، والشرع لا بد أن ينقل، لا يمكن أبدا أن يهمل. وبهذا نعرف أن الإنسان المخطئ بالواقع أو الجاهل بالواقع لا يفسد صومه ولو فعل المفطر. طيب، رجل قام من الليل ونظر إلى الساعة، والساعة تعرفون أنها أحيانا تخبط، أليس كذلك؟ طيب، فنظر إليها وإذا الساعة 3:30، كم بقى على الوقت؟ خلوها ساعة، باقي ساعة، فقدم السحور وأكل السحور وخرج، ولما خرج وإذا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه تام. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لأنه جاهل بالوقت. طيب، ذكرنا الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضده النسيان. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب فصومه صحيح. الدليل لا لا ربنا لا تؤاخذنا طيب اسمع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل عام. وفيه دليل خاص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل خاص نص في الموضوع. ولكن يجب يا جماعة، يجب في حال الجهل إذا علم بالواقع يجب أن يمسك، وفي حال النسيان إذا ذكر يجب أن يمسك. وهنا سؤال: لو رأيت شخصا يشرب وأنت تعرف أنه صائم، ما بعد قلت شيء يا أخي، فهل تنبهه أو لا؟ طيب ايش الدليل؟ اي طيب اسمع، اذا رايته انبهه اقول نعم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وربما يؤخذ ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا نسيت ايش فذكروني. لما نسي عليه الصلاه والسلام ذات يوم في الصلاه قال: أن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. لكن بعض العامة يا إخواني، بعض العامة يقول: لا تذكره، لا تمنعه رزقا ساقه الله إليه. نعم، فنقول نعم أنا لا أمنعه الرزق الذي ساقه الله إليه، فأقول إنما شربه قبل أن يذكر لا يضر. أما أنا أجد أخي يشرب وهو صائم ولا أخبره. طيب، وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة. يقول الشخص: إن الهر هجم على اللحمة فأكلها فأخذها وهرب بها، فهل يجوز أن ألحقه وآخذ لحمي منه، أو أقول هذا رزق ساقه الله إليه وأدعه؟ ايش تقول؟ نعم، من يجيب؟ تفضل. تأخذه؟ لكن ما لا يقول قائل هذا رزق ساقه الله إليه والهر رزقه انهابه. ايش؟ ايه صح، وأنه هو ظالم معتدي. فإذن لا لا لا، ما هذا هو ما يأثم، هو لأكلها كلها ما عليه إثم، لكن الكلام على أنه هو معتدي، معتدي ظالم، فلي أنا أخذ منه. ولهذا استرح، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق. الفواسق التي من عادتها الأذية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب العقور. معلوم يا جماعة؟ نعم، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب العقور، لأن هذه مؤذية مؤذية، فأمر بقتلها. أما الهر فإنه لم يذكر، لكن لأنه ليس من طبيعته الأذى، ولكن إذا كان من طبيعته الأذى فحينئذ نكف أذاه. وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه يجوز قتل الهر إذا علم أذيته، مثل أن يكون دائما يهجم على اللحم، يهجم على الحمام، يهجم على الأرانب، اقتله ولا حرج عليك. وش بقى عليه من شروط المفطرات؟ القصد. فإذا تناول الإنسان شيئا من غير قصد، مثل أن يتمضمض فيدخل الماء إلى جوفه، فهذا لم يقصد دخول الماء إلى جوفه فلا شيء عليه. دليل ذلك قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى في الصيد: إذا قتله المحرم ومن قتله منكم إيش؟ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. طيب من قتله غير متعمد فليس عليه شيء. ولهذا لو سألنا سائل وقال: أنا أمشي بالسيارة فجاءت حمامة تطير فارتطمت بالسيارة وماتت، فهل علي جزاؤها؟ الجواب لا، لأنك لم تتعمد. هذه ثلاثة شروط. وهنا سؤال: لو أن الصائم فعل المفطر عالما أنه حرام ولكنه لم يعلم ماذا يترتب عليه، فهل يكون هذا عذر في فعله أو لا؟ ليس عذرا. مثاله يعني أي؟ طيب ليس عذر. السؤال فهمتموه الآن؟ طيب، رجل يعلم أن هذا الفعل مفطر لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه ففعل هذا الفعل وهو يعلم أنه مفطر مفسد للصوم، فهل يترتب عليه ما كان جاهلا به أو لا يترتب؟ هذا هو السؤال. لا يترتب عليه، وأخوك يقول أنه يترتب. أي نعم.
الجماع إلى هذا ما
ضع. نعم.
الكفارة عليه كفارة من جمع إلى هذا ما ضع متعمدا فعليه كفارة وقضى.
طيب.
إذا كان جاهلا بالكفارة.
أي نعم.
لا يترتب عليه،
يعني ليس عليه كفارة.
أي نعم، لا يترتب عليه ذلك.
طيب اسمع، الآن فهمنا أنك جوابك مضبوط. يعني فهمنا أن الرجل فاهم الموضوع، ولكن نقول إنه يفطر ولو كان جاهلا ما يترتب عليه. يعني نقول لهذا الرجل: إذا علمت أن الجماع مفسد للصوم فإنه يجب على فإن صومك قد فسد وعليك الكفارة وإن كنت جاهلا بها. والدليل على هذا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل يقول: ماذا علي؟ فإذا يكون قد جامع وهو لا يدري ماذا يجب عليه، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. لكن لو أن شخصا جامع وهو لا يدري أن الجماع مفسد للصوم وجاء يسأل، فهل يلزمه شيء؟ لا، هذا هو الذي لازم، لأنه لا يدري عن حكمه. أما الذي يدري عن الحكم لكن لا يدري ماذا يترتب على الفعل، فإن هذا يلزم بما يترتب على الفعل وإن كان جاهلا به، لأنه انتهك حرمة الصوم بفعل يعلم أنه حرام، فلزمه مقتضاه وما يترتب عليه. انتبهوا لهذا الفرق، لأن بعض الناس يظن أن الجهل بما يترتب على الفعل كالجهل بحكم الفعل، وليس كذلك. فإذا كان عالما بحكم الفعل لزمه ما يترتب عليه وإن كان جاهلا بما يترتب عليه. طيب، هذه ثلاثة شروط لإفساد الصوم بهذه المفطرات، وبها نعرف أن هذا الدين ولله الحمد يسر، وأنه ليس فيه مشقة، وأن الله عز وجل إنما شرعه لعباده وكلفهم به لإصلاحهم لا لعذابهم. وقد قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن المعلوم أننا لو ألزمنا الناس أو لو أفسدنا عبادة الناس مع الجهل بالمفسد لكان في ذلك حرج ومشقة. لكن لا يعني قولنا إن الإنسان معذور بالجهل لا يعني أنه لا يلزمه التعلم، بل الواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن يدخل بالعبادة، لأن من المعلوم أن من سلك طريقا فإنه يسأل عن هذا الطريق قبل أن يدخل الطريق. كثير من الناس الآن يأتون يسألون، إذا فعلوا الشيء جاءوا يسألون عنه، إذا باع بيعا فاسدا جاء يسأل عنه، إذا فعل عبادة فاسدة جاء يسأل عنها. والحقيقة أن الحكمة والعقل أن تسأل عن الشيء قبل إيش؟ قبل فعله، وأن تتعلمه قبل أن تدخل فيه. أما بعد أن تفعل الشيء المفسد أو أن تفعل الشيء على وجه الناقص تأتي تسأل، فهذا لا شك أنه منافي للحكمة. الآن نرجع إلى الأسئلة.
فضيلة الشيخ، لقد ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه دهس ولدي بالسيارة. لقد ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه دهس ولدي حتى الوفاة، فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله. السؤال: هل تسقط الكفارة كونه ابني أم لا تسقط؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أنه ليس مجرد دعس الإنسان للولد تلزم به الكفارة أو الدية، لأنه قد يكون تفريط من المدعوس. لو أن شخصا يمشي على الخط مشيا معتادا، فجاء إنسان فألقى بنفسه بين يدي السيارة على وجه لا يمكن قائد السيارة أن يوقفها فمات، فهل صاحب السيارة ضامن أو غير ضامن؟ ضامن وغير ضامن قولان. أنت فهم السؤال زين؟ هذا رجل يمشي بحسب النظام، يعني لم يتجاوز الحد، فبينما هو يمشي على المعتاد إذا برجل يلقي نفسه بين يدي السيارة حتى نعم على وجه لا يمكن السائق من إيقاف السيارة حتى هلك، فهل يضمن صاحب السيارة أو لا؟ الجواب: لا، لا يضمن، لأن الذي قتل نفسه هو هذا الذي ألقى نفسه، أنا ليس بيدي حيلة. طيب، مثال آخر: رجل يمشي في طريق، فبينما هو يمشي على المعتاد إذا بحفرة بين يديه، حفرة بين يديه وليس لها علامات، فانحرف بالسيارة عنها، انحرف بالسيارة عنها انحرافا معقولا، فانقلبت السيارة فهلك من ركابها واحد، وانقلبت على شخص على الرصيف فهلك الشخص الذي في الرصيف، هلك الآن اثنان. هل يضمنهما السائق أو لا؟ نعم، أنت فهمت السؤال الآن؟ نخلي هذا في ال... نعم، في أسئلة الفقه اللي ستلقى عليكم غدا إن شاء الله، ولا نجيب عنه الآن؟ طيب، نقول يضمن الذي قتله على الرصيف ولا يضمن الذي هلك انقلاب السيارة. لماذا؟ لأن الذي هلك بانقلاب السيارة هلك بتصرف من السائق لمصلحته، لمصلحة الذي هلك، لأن هذا لأن انحرافه عن الحفرة ماذا يريد به؟ الإحسان أو الإساءة؟ الإحسان لا شك، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهو تصرف تصرفا لمصلحة الذي هلك، وإذا تصرف لمصلحته وهلك بذلك في هذه القضية بعينها وأمثالها فلا ضمان عليه. أما الذي على الرصيف فهل له مصلحة من تصرف هذا السائق؟ لا لا، ولكنه قتله خطأ، ليس بعمد، وقتل الخطأ يوجب الدية والكفارة. لهذا أقول ينبغي للإنسان إذا سأل عن حادثة وقعت حصل بها موت أن يدقق في السؤال لئلا يجيبه المفتي بحكم مخالف للشرع بناء على تصويره للقضية. السؤال الآن،
لقد ابتليت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه دهس ولدي حتى الوفاة، فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله، هل تسقط الكفارة كونه ابني أم لا تسقط؟
نعم، طيب الدهس الآن يمكن أن نطبقه على ما ذكرنا؟ إذا كان الولد هو الذي ألقى بنفسه بين يدي السيارة مع كون أبيه يمشي مشيا معتادا ولم يتمكن من إيقاف السيارة، فهل على أبيه ضمان؟ لا، لا ضمان ولا كفارة. إذا كان هذا من تصرف الأب فعليه الدية والكفارة، عليه الدية، والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة، لكن لمن؟ تكون للأم أو للورثة، ربما يكون الأم وغيرها، تكون للأم ولإخوانه إن كان له أخوان أو لأعمامه أو لبني عمه. أما الكفارة فتلزمه وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شيء عليه إطلاقا، وذلك لأن الله قال في الدية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هل ذكر الله الإطعام؟ لم يذكر، لكن في كفارة الظهار ذكر، فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما كفارة القتل فلم يذكر فيها إلا الصيام. وعلى هذا نقول للقاتل خطأ، إن كنت تستطيع الصيام فصم، وإلا فلا شيء عليك. نعم
أيها الإخوة.